ممنون، تفضل. ممنون، شكرا شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية وكالعادة أرحب بكم جميعا في هذا الحضور الطيب والمبارك، وأشكركم على ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل في مثل هذه الليالي والأيام قيامكم وصيامكم، وأن يتم عليكم هذه الأيام الفضيلة والعزيزة والكريمة بأفضل ما يمنه على عباده الصائمين والقائمين والعابدين. مجددا نلتقي في إحياء يوم القدس العالمي الذي دعا إليه سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف في آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك. وكان هدف الإمام أن تبقى القدس حية، وأن تبقى قضية فلسطين حية في وجدان الأمة، في ثقافة الأمة، في اهتمام الأمة، في أولوياتها، في مشاريعها، في حركاتها، في جهادها، في نضالها. يوما بعد يوم يتأكد أو تتأكد الحكمة البالغة من هذا القرار الذي اتخذه الإمام رضوان الله تعالى عليه. والظروف التي تعيشها منطقتنا وأمتنا في هذه الأيام، في هذه السنين، تؤكد أيضا هذه الحاجة. في هذه السنة أو في مثل هذه الأيام نحيي يوم القدس، وبين أيدينا أيضا عام مضى على العدوان الإسرائيلي الصهيوني الوحشي والمجرم في شهر رمضان العام الماضي على قطاع غزة وأهل غزة وشعب غزة ومقاومة غزة. اليوم، وبرغم من كل الأوضاع الصعبة التي تجتاح منطقتنا وعالمنا العربي والإسلامي، بحمد الله نجد الملايين الذين لبوا دعوة الإمام الخميني رضوان الله عليه، سواء في إيران، الحشود الأكبر في كل المدن الإيرانية، في دول عربية وإسلامية أخرى، على ما تناقلت وسائل الإعلام في العراق، في اليمن، في سوريا، في الأردن، في القطيف، في السعودية، في البحرين، في تونس، موريتانيا، السودان، في غزة، في تركيا، في إسطنبول، يعني في باكستان، في مدن أوروبية أخرى. وهذا مؤشر مهم جدا، ويدعو إلى الأمل الكبير أنه ما زال هناك من يتذكر القدس، يعني حنتواضع إلى هذا الحد، يتذكر القدس ويخرج إلى الشوارع أو يجتمع في أماكن واسعة وكبيرة كهذا المكان، ويحيي ويرفع صوته لنصرة هذه القضية. لكن اسمحوا لي في البداية أن أتوقف بشكل خاص أمام مظاهرتين أو إحيائين. الأول في اليمن، هؤلاء الأعزاء الذين خرجوا اليوم إلى شوارع صنعاء يتظاهرون من أجل فلسطين والقدس، وبرغم من تواصل العدوان السعودي الأمريكي على بلادهم ومدنهم وقراهم وكل شيء عندهم من بشر وحجر، برغم من الغارات المستمرة حتى على صنعاء وعلى داخل صنعاء وعلى محيط صنعاء، يخرج عشرات الآلاف، حتى ما أقول مئات الآلاف، ويتظاهرون من أجل القدس وفلسطين وغزة وشعب فلسطين. طبعا بالموضوع النفسي نحن بنفهم هذا الموضوع، الشعب اليمني يشعر بأن العالم تخلى عنه، بأن العالم العربي والعالم الإسلامي تخلوا عنه، أن العالم لم ينقسم بين مؤيد للحرب ورافض لها، بل بين مؤيد للعدوان على اليمن والسكوت عنه، وقليل هم الرافضون لهذه الحرب. مع ذلك هذا الأمر المؤلم والمحزن والمخزي لم يدفع بالشعب اليمني ليقول لا شأن لي بفلسطين ولا بالقدس ولا بغزة ولا بشعب فلسطين. هذا أمر يستحق التقدير والتحية في الحقيقة ما بعرف شو بدي أقول، تعظيم. هذا أمر يستحق التعظيم والتقدير والوقوف بإجلال أمام إرادة الشعب اليمني، وعي الشعب اليمني، صمود الشعب اليمني، وإخلاص الشعب اليمني الذي أكد اليوم التزامه العقائدي والسياسي والجهادي والأخلاقي بقضية فلسطين. والمكان الثاني هو البحرين، لأن الذي يجمع البحرين باليمن هو الخذلان، خذلان العالم العربي والإسلامي والعالم. في بقية دول العالم هلأ سموها معارضة، سموها جماعات مسلحة، سموها ثورات شعبية، هناك دول ما شاء الله تدعمها بالمال وبالسلاح وبالإعلام، وتعقد من أجلها المؤتمرات وجلسات في مجلس الأمن، وماكينات دولية وإقليمية ضخمة. هلأ البحرين مش هيك، اليمن مش هيك، يعني في مظلومية خاصة ليش أنا بدي اختار هذين البلدين. وبرغم من ذلك في كل بلدات وشوارع وقرى البحرين خرج الشعب البحريني لإحياء يوم القدس، وليؤكد أيضا التزامه العقائدي والإيماني والجهادي والسياسي بهذه القضية، قضية الأمة المركزية، وليؤكد أيضا أن هذا موضوع بالنسبة لنا جميعا هو موضوع عقائدي. أيا تكن التطورات السياسية لن تحيل، رغم المخاطر في البحرين، رغم تهديدات داعش بأنها ستفجر المساجد في البحرين، ورغم قمع السلطة اللي ممكن نرجع نحكي عنه بعد شوي، في كل الأحوال هذه الملايين التي خرجت اليوم هي تمثل أملا كبيرا عندما نتطلع إلى مشهد المنطقة. طيب اليوم بمناسبة هذا اليوم العظيم، اسمحوا لي احكي شوي عن إسرائيل المغتصبة للقدس، شوف وينها، لأنه على مدار السنة كلياتنا مشغولين عن العدو، صرنا مشغولين في أماكن أخرى. وبدي احكي شوي عن بعض أوضاع المنطقة، وآخر شيء بدي احكي عن لبنان قليلا، وإن كان الحديث في التطورات السياسية اللبنانية يحتاج إلى وقت خاص ومستقل، لكن مع ذلك سأجتزئ جزء من الخطاب نتيجة أهمية التطورات التي حصلت في الأيام والأسابيع القليلة الماضية. لنتحدث أولا عن عدونا، عن إسرائيل المغتصبة للقدس وفلسطين. وين إسرائيل اليوم؟ الشهر الماضي بحزيران عملوا مؤتمر بهرتزيليا، كل سنة بيعملوه، عادة أنا بحكي عنه بعض المناسبات، بيحضروا قادة سياسيون وعسكريون وأمنيون إسرائيليون، سواء بالحكومة الإسرائيلية وبالمعارضة، وخبراء وضيوف من شتى أنحاء العالم. وطبيعة هذا المؤتمر يتناول قضايا استراتيجية تتعلق بإسرائيل وبالمنطقة. طلعوا بخلاصات، هلا أنا بدي أركز على بعض هاي الخلاصات وعلى بعض المواقف الإسرائيلية لنشوف إسرائيل يوم وين بالمنطقة وعلى ضوء تطورات المنطقة. أول خلاصة طلعوا فيها بالإجماع أنه هناك تحسن في البيئة الاستراتيجية والإقليمية لإسرائيل، يعني الجماعة قاعدين مرتاحين مستأنسين، والبيئة الاستراتيجية من حولهم اللي قبل 4 سنين أوعبتهم بدايات وبيع العوبي والصحوة الإسلامية والثورات الشعبية. هلأ بال2015 المشهد مختلف، جماعة مروحين عصابهم تمام. ببساطة وبأسف، للأسف الشديد، أنه القادة الإسرائيليون الصهاينة لم يجدوا في أمة المليار ونصف مليار مسلم، هلا في ناس صاروا بيقولوا مليارين مسلم بعد نحن على العتيق، الله أعلم، خلينا على العتيق، في أمة المليار ونصف مليار مسلم لم يجدوا فيها تهديدا لوجود كيان صغير على أرض فلسطين يحتل هذا البلد الشريف المقدس. لم يجدوا إلا بعض الاستثناءات برجع لها بعد شوي، لم يجدوا في أنظمة المليار ونصف مليار مسلم ولا في جيوش المليار ونصف مليار مسلم ولا في أسلحة الجو المدرعات والصواريخ و أي تهديد. إذا هم مطمئنين ومرتاحين وفي تحسن بالبيئة الاستراتيجية، إسرائيل تنظر أن جميع أن كل ما يجري حولها يخدم مصالحها. الآن في موضوع سوريا، هلا بالاستثناءات تبع التهديد جاي عنوان لحاله لأنه هني حكوا عنه، في موضوع سوريا عبر المجتمعون وأيضا يعبر القادة الإسرائيليون قبل المؤتمر وبعد المؤتمر عن ارتياحهم لما تعانيه سوريا من حرب ودمار وقتال، بمعزل عن النتيجة التي ستنتهي إليها سوريا. هم هلا مش هملانين هم النتيجة كتير، هم مبسوطين بما يجري فعليا. يعني هناك دولة أساسية في محور المقاومة، في مشروع المقاومة، هناك دولة رافضة للاستسلام للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية وشروط التسوية الإسرائيلية لفلسطين وللمنطقة، الآن تعاني وتضعف وتدمر، هيك عم يحكوا الإسرائيليين ومستأنسين. لذلك يطالب بعض الزعماء الصهاينة بالعمل على المستوى الدولي لإقناع العالم بالاعتراف الرسمي بضم الجولان نهائيا إلى دولة إسرائيل الغاصبة، لأن بدهم يبدأوا جهد دبلوماسي في هذا الاتجاه بدعوى أن سوريا هذا وضعها وخلص الجولان من الخطر. يعني هلأ صار في حجة جديدة أنه خطير أن نعيد الجولان إلى سوريا، والدعوات إلى تفعيل مشاريع الاستيطان في الجولان ليصل عدد المستوطنين إلى 100,000. هذا طرح في المؤتمر. في موضوع اليمن تعبر إسرائيل عن سعادتها لما يجري من عدوان سعودي أمريكي على اليمن وعن تضامنها مع السعودية، وتتحدث ويتحدث مسؤولوها عن لزوم إقامة شراكة استراتيجية مع السعودية ومع دول الاعتدال العربي لمنع التهديد الآتي من اليمن، لأنه في ناس بيطلعوا لليمن بعيون ومن زوايا مختلفة، بس في عين إسرائيلية بتقول اليمن إذا استقل، اليمن إذا أصبح سيدا حرا مستقلا خاضعا لإرادة شعبه اليمني، فاليمن حكما مقاوم، اليمن حكما جزء من محور المقاومة، اليمن حكما تهديد استراتيجي لإسرائيل. والحرب على اليمن اليوم هي أكبر خدمة تقدمها السعودية لإسرائيل، والإسرائيليين مبسوطين وبلاش. الموقع الاستراتيجي لليمن على باب المندب على البحر الأحمر، كل هذا بيقرأ باستراتيجيات المنطقة والعسكر والاقتصاد والأمن والسياسة يفهم هذا الأمر. إسرائيل تعبر عن سعادتها بالحروب الأهلية المنتشرة في كل المنطقة، وتعمل وتساعد بمخابراتها بأشكال مختلفة على أيضا تسعير هذه الحروب. وللأسف الشديد الكثير من الدول دخلت في هذه المصيبة، وما يحضر الآن للجزائر وللأسف الشديد أيضا تحت عنوان طائفي. كانوا دائما، أنا ما عندي معلومات تفصيلية يعني لا أدعي الإحاطة بهذا الملف، ولكن لما كان يصير مشاكل في بعض المناطق كان وسائل إعلام تتحدث عن خلاف عرقي أو على أساس عرقي، يعني عرب وأمازيغ. ولكن أنا شاهدت في الأيام الماضية بعض الفضائيات الأجنبية الناطقة باللغة العربية تتحدث عن صراع بين المالكيين والأباضيين، يعني الغرب يريد أن يقدم الصراع على أنه صراع مذهبي وطائفي، وهذا اللي عم ينشغل على مستوى المنطقة كلها. وصلت الوقاحة في هذا المؤتمر بالإسرائيليين إلى حد الدعوة إلى تحالف إسرائيلي عربي في مواجهة الإرهاب. تصوروا، إسرائيل تدعو إلى تحالف إسرائيلي عربي لمواجهة الإرهاب. مين الإرهاب عندهم؟ إيران وحركات المقاومة. هلأ منشان يعني ما يطلعوا كتير مفضوحين حطوا معانا داعش، بس طبعا ما جابوا سيرة النصرة ولا القاعدة ولا بقية الأنصار بيت المقدس ولا بوكو حرام ولا 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 ولا. طيب إسرائيل هذه المنافقة تدعي أنها تتضامن مع مصر في سيناء وتحرض للإيقاع بين مصر وقطاع غزة وبالخصوص مع حركة حماس. في سوريا تقدم نفسها مدافعا عن الدروز وهي التي تقدم كل أشكال الدعم لجبهة النصرة والجماعات المسلحة التكفيرية التي تهدد كل السوريين وليس الدروز فقط. هذا النفاق، هذا النفاق والدجل. لكن بمعزل عن كل التفاصيل، إسرائيل التي هي أم الإرهاب وأصل الإرهاب والدولة الإرهابية والكيان الذي أنشأته منظمات إرهابية، وإذا بنحكي بلغة الفلسفة الدولة الموجودة اللي ماهيتها إرهاب وطبيعتها إرهاب، هي تقدم نفسها محارب الإرهاب. شوفوا بأي زمن وصلنا. إسرائيل هذه التي قبل عام فقط ارتكبت أبشع حرب وجرائم، حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، والتقارير الدولية المؤسسات الدولية اللي طول عمرها تجامل إسرائيل لم تستطع هذه المرة أن تخفي هذه الحقيقة. كم قتلت من أطفال ونساء ودمرت من بيوت وسفكت من دماء المدنيين في غزة، ثم تأتي وتقدم نفسها دولة حضارية وتريد أن تكون جزءا من مشروع أو محور محاربة الإرهاب. طبعا هذا قمة الوقاحة، ويجب أن ما ينغش، لأنه في ناس للأسف الشديد أحيانا نتيجة وطأة الإرهاب عليهم ممكن يطلع معه أنه أنا شو لي شغل بإسرائيل، أنا أولويتي الآن هذا الإرهاب الذي يواجهني. لأنه الإرهاب التكفير الموجود من أشد المحن التي تواجهها أمتنا، لأنه ما عم يقتلوا العالم على أساس سياسي ولا على أساس مشروع سياسي، وإنما على أساس الانتماء الديني أو الانتماء الفكري أو الانتماء المذهبي. وكل حوادث القتل التي تجري الآن في كل المنطقة هي على هذا الأساس، مو أساس مشروع سياسي أو صراع سياسي. طيب آخر شيء لنشوف هذا عدونا مين بيعتبره تهديد، مين بيشكل تهديد برأيه؟ في جهة واحدة، دولة واحدة بتشكل له تهديد بعد ما حصل، ما حصل لسوريا شالة من دائرة الدول المهددة، في إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك بتلاقوا مؤتمر هرزيليا وقبله وبعده كل العقل الإسرائيلي مهجوس ومهووس بإيران، بالجمهورية الإسلامية، بملفها النووي، بتطوير قدراتها الصاروخية، بوضعها الاقتصادي، بديمقراطيتها، بتضامن شعبها مع نظامها، بصحة قائدها وعافيته. كل شيء له علاقة بإيران بتلاقي إسرائيل قاعد وحطيته قدامها عم تشتغل عليه في داخل إيران وفي خارج إيران وعلى مستوى المحافل الدولية. اللي على المهداف بالنسبة لإسرائيل الجمهورية الإسلامية في إيران ومعها حركات المقاومة، لأنه عند إسرائيل مع تعظيمنا وتقديرنا لحركات المقاومة ولأنفسنا، معلش إذا قدرنا أنفسنا شوي، حركات المقاومة لم تصل إلى المرحلة التي تمثل بالنسبة لإسرائيل تهديدا وجوديا. يعني مش عيب واحد يقول هاي الحقيقة. نعم حركات المقاومة باتت تمثل تهديدا استراتيجيا، ولكن لم تصل إلى المرحلة التي تمثل تهديدا وجوديا. اليوم على وجه الكرة الأرضية الدولة أو الكيان أو الوجود الوحيد الذي تعتبره إسرائيل يشكل تهديدا وجوديا لها هو الجمهورية الإسلامية في إيران. هاي حقائق. اللي عنده كلام تاني يتفضل. ولذلك هي تحوط كل العالم على إيران، أمريكا، الكونغرس. نتنياهو حاضر يخرب علاقاته مع بيت الأبيض ليحرض الكونغرس على إيران، تحريض العرب، وكثير من هؤلاء الأنظمة العربية هم أصلا هم هاي حساباتهم وعقلهم وتركيبتهم كذلك. هذا الموضوع. سؤال، ألا يشكل هذا الأمر اليوم هيك نقطة إذا شوي يهدينا كعرب كمسلمين كفلسطينيين كشعوب منطقة، واحد هيك قاعد شوي هدي سكر ديناي على رصاص والقواس والصراخ والمشاكل والفضائيات العربية ويتأمل يسأل ايه ليش؟ ليه إسرائيل؟ يعني كل هذا العالم العربي والإسلامي وكل هذا العالم ومليار ونصف مليار مسلم ودول وجيوش وشعوب، ما خايفين من حدا ولا قلقانة من حدا ولا سائلة عن حدا إلا إيران. ليه إيران؟ هذا مش لازم يكون موضع سؤال بيوم القدس العالمي؟ لماذا هذا العداء المطلق لإيران من قبل الصهاينة؟ لماذا لا نرى شيئا من هذا التحسس أو التوجس أو القلق أو الخوف أو الحذر مثلا من قبل إسرائيل اتجاه السعودية أو اتجاه أي نظام عربي آخر، حتى ما تقولوا اليوم بين السيد حاط راسه براس السعودية؟ لا، سؤال منطقي وطبيعي. ليه الآن دول عربية الآن جيوش عربية بتشتري بمليارات الدولارات طيارات وصواريخ ومدافع وضد الدروع صواريخ بعيدة مدى، ما في ولا ملاحظة إسرائيلية، لأنه في اطمئنان، في ثقة، في ضمانات، مش بس ضمانات خطية، هني واسئين ثقة مطلقة بهذا العقل الرسمي العربي وبهذا النظام الرسمي العربي، أن مش محتاجين ضمانات أمريكية ولا ضمانات خطية. والتجربة خير دليل. هاي 67 سنة شو عملوا هو العرب مثلا بأغلبهم؟ ببساطة لأن إسرائيل تعلم علم اليقين أن النظام الرسمي العربي باعها فلسطين والقدس وشعب فلسطين. والدليل هلأ 67 سنة وهلأ. طيب هاي السنة مرقت على غزة، تعمرت بيوت غزة، شو أوضاع جرحى غزة، شو أوضاع حصار غزة، شو أوضاع الناس في غزة؟ لو جزء بسيط من مليارات الدولارات التي تنفق في الحرب على اليمن والحرب على سوريا والحرب على العراق وقمع الناس انفقت على غزة، ما كانت غزة اليوم في وضع معقول؟ طب هو أليسوا جزء من فلسطين؟ أليسوا جزء من هذه الأمة؟ واعذروني أرجع أقول لأنه مضطرين بهالزمن نحكي بهاللغة، أليسوا من أهل السنة والجماعة؟ أليسوا من المسلمين الصائمين القائمين؟ ليه ما تركين؟ لأنه في قرار رسمي عربي بيعوها لفلسطين، ما في شيء اسمه فلسطين، والفلسطينية معزبين حالهم وواقفين على الأطلال بهذا الموضوع. ولأن إسرائيل تعلم أيضا أن المشروع التكفيري الذي يرعاه بعض النظام العربي غير معني أساسا لا بفلسطين ولا بالقدس، وأن معركته في مكان آخر، وأن هذا المشروع التكفيري يخدم إسرائيل بالمطلق ويدمر لها دون تعب سوريا والعراق، ويساعد على تدمير اليمن، ويثير الفتنة المذهبية والطائفية في عموم المسلمين والمسيحيين، ويمزق الأمة ويمزق كل نسيج وطني في كل بلد من بلداننا وببلاش. إذن من الذي ما زال يرفع الراية؟ أنا ما عم بحكي هون لأمدح إيران، لأوصل لموقف وطالب بموقف. الذي ما زال يرفع الراية ويتقدم الجمع ويرفض الاعتراف بأصل وجود هذا الكيان حتى لو توقف الاتفاق النووي والمفاوضات النووية عليه اللي هلأ بعدها بفيينا وهيئتها حتمد بعد. تتذكروا نتنياهو طالب انه الاتفاق يجب ان يتضمن بندا تعترف فيه ايران بوجود دولة اسرائيل. وانا اقول لكم لو وقف كل الملف النووي واعطوا ايران ما تريد في الملف النووي وما لا تحلم به في الملف النووي، اذا كان شرطه اعتراف ايران بوجود دولة اسرائيل، فان الجمهورية الاسلامية في ايران، جمهورية الامام الخميني بقيادة سماحة الامام الخامنئي بحكومتها ومجلس نوابها وشعبها لن توافق على مادة او بند من هذا النوع، لانها تخرج من دينها في ذلك الوقت. ثم بيعرفوا انه هاي ايران، ولأن إيران هذه التي ما زالت تتقدم الجمع هي التي تدعم محور المقاومة دولا وشعوبا وحركات سياسيا ومعنويا وماديا وماليا وتسليحيا وعلى رأس السطح وتحت الشمس، وهذا ما لا يجرؤ أن يفعله أحد أو حتى ما بالغ الكثيرون، رغم العقوبات القاسية التي تعانيها منذ أكثر من 30 عاما والتهديد الدائم بالحرب عليها وقصف منشآتها. لأن إيران تشكل هذا التهديد لإسرائيل ولمشروع الهيمنة الأمريكية على المنطقة، شنت عليها الحروب العسكرية سابقا وتشن عليها الحروب الإعلامية والسياسية والنفسية والاقتصادية، ويشارك في هذه الحروب أدوات وحلفاء أمريكا في المنطقة، والذين كانوا خير سند لإسرائيل في النتيجة طوال عقود من الزمن. في يوم القدس العالمي دعوني أكون صريحا مع المسلمين، مع المسيحيين، مع العرب، مع الفلسطينيين، مع حركات المقاومة، مع كل مساند ومؤيد للقضية الفلسطينية. لا تستطيع أن تكون مع فلسطين إلا إذا كنت مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وإذا كنت عدوا للجمهورية الإسلامية في إيران فأنت عدوا لفلسطين وللقدس. ليش؟ مش ادعاء، لأن الأمل الوحيد المتبقي بعد الله سبحانه وتعالى لاستعادة فلسطين والقدس هي هذه الجمهورية الإسلامية ومساندتها ودعمها لشعوب وحركات المقاومة في هذه المنطقة وفي مقدمة الشعب الفلسطيني. طالما العالم عم ينقسم إلى محاور ومعسكرات ومواقف، خلينا نكون واضحين وصريحين. إذا واحد بده يكون جدي، إذا بده يكون مخلص، إذا بده يحط العصبيات على جنب، إذا بده يكون منطقي، هذا منطقي، هذا حكي، هذا العدو الذي يجمع على هذا الذي أقوله. ما في حدا بإسرائيل بيقول غير هيك بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران. أما محاولة التهرب من هذا الموقف التاريخي والحاسم تحت عنوان المشروع الفارسي، ما في مشروع فارسي، هاي خدعة لإبعاد الناس عن حليف جدي وحقيقي للعرب وللمسلمين ولشعوب المنطقة اسمه إيران. أي حديث عن مشروع صفوي هذا حكي فاضي نبشوه من التاريخ. أي حديث عن هلال شيعي، طيب ما هلا متهمين ايران باليمن، ما بيخرب الهلال هيك؟ الهلال كان جاي اساس ايران، عراق، سوريا، لبنان، طيب كيف هلا بده يوصل على اليمن الهلال؟ شو السوالف هاي؟ هذه كلها أكاذيب يخترعها العقل العربي الرسمي الفاسد الذي تخلى عن فلسطين وعن القدس. وإذا ما اقترب أحد ليمد يد العون لفلسطين والقدس بدهم يحولوه إلى عدو، بدليل الشاه ما كان عدوهم لما كان مع إسرائيل، بده يحولوه لعدو. كيف بنحولوه لعدو؟ بدنا نجي نقول هذا هلال شيعي، هذا بده ينشر التشيع، هذا مشروع فارسي، هذا مشروع صفوي، هذا حكي فاضي. طيب هذا واحد، ننقل شوي للمنطقة على طريق القدس. على طريق القدس في سوريا يجب إيجاد حل سياسي في سوريا. يجب أن تتوقف الدول، كل الدول التي تعمل على أشعال النار في سوريا من خلال المال والسلاح وتهريب المقاتلين والإعلام والتحريض ومنع السوريين من التلاقي والتفاوض. لأنه أنا أناتي ومعلوماتي، إذا حطيت المقاتلين الأجانب على جنب في سوريا وجيت وسألت السوريين، السوريين حتى اللي بالمعارضة المسلحة بعد كل هاي التطورات اللي وصلوا لها في قناعاتهم من جوا في ضمائرهم، كل السوريين الآن يريدون الحل لبلدهم وبيعرفوا أنه ما في حل عسكري، الخيار الوحيد هو الحل السياسي. لكن هناك من يمنع الحل السياسي، من يمنع بالدليل والبرهان. يجب أن تستعيد سوريا عافيتها وموقعها. البعض ما زال مصرا على مواصلة المغامرة الخاطئة ويستعجل بظنه سقوط سوريا. نفس الأوهام هاي موجودة من خمسة أعوام. قبل مدة وجيزة عندما سقطت إدلب قال البعض أن سوريا انتهت وبلش يعدوا الأيام. ما هني عم بيعدوا أيام وأسابيع من 5 سنين، ما تعدوا أيام ولا أسابيع ولا شهور ولا سنين. اسمعوني منيح، وأنا بعرف وانتم بتعرفوا، لكن في ناس عم يعجلوا. اللي صار بالأسابيع الماضية واضح أن المشهد تغير. صمود الجيش السوري والقوات الشعبية في مواجهة الحملات الكبرى في درعا والسويدة والحسكة وحلب وسهل الغاب، والباء الآن بدأت تستعيد زمان مبادرة في الزبداني، في تدمر، في محيط تدمر. من يريد إسقاط سوريا عسكريا أقول له لن تستطيع، وعليك أن تخوض حربا طويلة لن توصلك إلى هدفك. سوريا صامدة وستصمد، سوريا صامدة وستصمد، ومن معها سيبقى معها. في ناس حاولوا يعني بنفس الجو الحرب النفسية من مدة طلعوا شوية تقارير وشيعوا معلومات كاذبة بالمناسبة، أن روسيا خلص يعني طلعت من الموضوع. تبين أنه بعد زيارة الوزير المعلم لبوتين، وبوتين اتعمد يحكي قدام وسائل الإعلام عن موقف روسي والتزام روسيا تجاه سوريا. موقف إيران تجاه سوريا حاسم، من معها هو معها وسيبقى معها، ونحن كنا معها ونحن معها وسنبقى معها. منذ البداية قلنا بوضوح نحن مع المطالب الشعبية المحقة في سوريا، ونحن مع الإصلاحات ومع الحل السياسي، ولكننا لسنا مع تدمير سوريا ولا تدمير الدولة ولا تحطيم جيشها ولا سيطرة الجماعات التكفيرية عليها، من أجل سوريا ومن أجل لبنان ومن أجل فلسطين. وعندما نقاتل في سوريا نقاتل تحت الشمس ودون أن نخفي وجودنا في أي مكان، ما يعني الموضوع دحرج وتطور. ولذلك اليوم نعم كل شهيد يسقط لنا أو منا في سوريا ونشيعه هنا في لبنان بكل اعتزاز هو شهيد من أجل سوريا المقاومة، ومن أجل لبنان، ومن أجل فلسطين، ومن أجل شعوب هذه المنطقة، ومن أجل هذه الأمة. البعض قال لنا أو يكتب، هل طريق القدس يمر في جوني؟ لا، بالنسبة لنا ولا يوم ولا بيجي يوم طريق القدس يمر في جوني، لأن لسنا طلاب سلطة ولسنا طلاب هيمنة ولسنا طلاب سيطرة. على كل حال تلك المرحلة لها ظروف ولا أريد أن أدخل في التباساتها. ولكن نعم نعم طريق القدس يمر بالقلمون وبالزبداني وبحمص وبحلب وبدوعة وبالسويدة وبالحسكة، لأنها إذا ذهبت سوريا ذهبت فلسطين وضاعت القدس. على طريق القدس أيضا في اليمن يجب وقف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن الذي نجدد إدانتنا له واستنكارنا الشديد له، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في كل ساعة وفي كل لحظة وفي كل مناسبة أننا في حزب الله نعلن نهارا جهارا إدانتنا لهذا العدوان الوحشي الغير منطقي اللا إنساني على اليمن وشعب اليمن من قبل السعودية ومن يدعم السعودية. 107 أيام مضى على العدوان، طيب النتيجة شو؟ فشل على فشل. ما بدي أخذ وقتكم، أنتوا صايمين وأنا صايم، لكن أنتوا صرتوا حافظين وحكينا سابقا. حطوا لي أهداف عاصفة الحزم يا عزيزي، شوفوا لي شو تحقق منها، وحطوا لي أهداف إعادة الأمل يا حبيبي وشوفوا لي شو تحقق منها. لن تجدوا سوى الفشل يضاف على الفشل. أما أنا للسعودية أن تدرك، أما أنا للنظام السعودي أن يدرك أن حربه على اليمن باتت بلا أفق، وأنه أعجز من أن يقهر إرادة الشعب اليمني، وأن رهانه على جماعاته في الداخل ليس له نتيجة سوى المزيد من سفك الدماء، وأن تواصل القصف الجوي لن يسقط إرادة هذا الشعب المصر على الاستقلال والحرية والسيادة والعيش بكرامة. هاي مظاهرات صنعاء اليوم سمعتوها وسمعتوا شعاراتها بعد 107 أيام مجازر، 107 أيام قصف، ما استثنى شيء، مستشفيات ومدن، حتى بشهر رمضان أسواق بيطلع بيعرف هذا سوق، مش إنه مغلط، مش إنه حدا حاطط كاتيوشا حد السوق، سوق في العمق اليمني، صاروخ ما بيوصل على الأراضي السعودية بيطلع بيقصف، عشرات الشهداء يسقطون يوميا، لكن هذا الشعب طلع على الشارع اليوم وقال موقفه وعبر عن إرادته. يبدو أيها الإخوة والأخوات أن الحرب السعودية على اليمن باتت بلا أهداف، باتت بلا أهداف سياسية، وأن هدفها الوحيد المتبقي هو الانتقام من اليمن وشعب اليمن. عم بيصير الآن باليمن ما عاد لا عملية عسكرية، لأن وين جيش سعودي بده يفوت؟ هو يدافع عن المواقع تبعه على الحدود. نسمع فاتوا على، أنا ما بحفظ أساميهم يعني، فاتوا على المواقع، هربوا السعوديين، رجعوا اليمنيين انسحبوا، لأنه إذا بدهم يبقوا بدهم دفاع جوي بيجي الطيران بيقصفون، هني أوايا بالطيران. أي دولة عندها طيران بتقدر تعمل وتقصف وتدمر وترتكب مجازر. جيشكم يحافظ بالأول على مواقع الحدودية، بعدين منشوف أنتم مؤهلين تدخلوا على أرض اليمن أو لا. ما في، لم نعد أمام عملية عسكرية ولا أمام عملية سياسية، نحن أمام عملية انتقام. أنه أنتم الشعب اليمني خرجتوا عن طاعة ولي الأمر تبعهم، يعني بيعتبروا حاله ولي أمر، خرجتم عن العبودية للسيد السعودي، تريدون أن تكونوا أسياد أنفسكم، هذا غير مسموح في هذه المنطقة، مش مسموح الشعب اليمني يكون هيك. طيب ادفعوا ثمن خياركم. شو الثمن؟ قصف وتدمير وقتل وإخضاع وهدم، ما في شيء تاني غير هذا، هذا اللي الآن عم بيصير. لكن في كل أحوال السعودية يجب والعالم يجب أن يساعد السعودية مشان تنزل عن الشجرة وتنزل عن الميدني كمان، وليس أمام المدافع اللي أخذ خيار أن يدافع عن كرامته وأهله وسيادته وحريته سوى أن يستمر في الدفاع مهما طالت الحرب، أما المهاجم هو اللي بيستنفذ خياراته. وأنا بعتقد أن السعودية استنفدت خياراتها. الكويت كلمتين، خلص هلا كلمتين نختم بلبنان. مع الكويت وقبل الكويت يجب أن نجدد إدانتنا للتفجيرات في القديح في القطيف وفي الدمام، وندين هذا العدوان على المساجد وعلى أهل المساجد وعلى المصلين في المساجد، ونحذر من خطورة هذا الأمر. طبعا بالسابق أنا ما حكيت بالموضوع، وهلا ما حأحكي نتيجة حساسيات الوضع الداخلي في السعودية، وفهمكم كفاية. لابد أن ندين التفجير الذي تعرض له المسلمون الصائمون القائمون في مسجد الإمام الصادق عليه السلام بالكويت، وعبرنا عن هاي الإدانة والتعاطف، لكن يجب التنويه أن الكويت أميرا وحكومة ومجلس أمة، يعني مجلس نواب، وقوى سياسية اجتماعية وعلماء وسنة وشيعة ووسائل إعلام وناس قدموا نموذجا رائعا في التعاطي مع هذا الحادث الخطير. يا ريت هيدا النموذج بيتعمم بكل الدول العربية والإسلامية. يا ريت منلاقي لما بيتعرض مسجد أو كنيسة أو حسينية أو سوق أو مدرسة أو شارع لتفجير من هذا النوع، لعدوان وحشي من هذا النوع على برياء، أن نجد رأس الهرم في هذا البلد وحكومة البلد ونواب البلد وقواه السياسية ووسائله الإعلامية وطوائفه المتنوعة تتضامن وتتعاون وتتواسى وتتظافر. مشهد إنساني وأخلاقي ما بيقدر الإنسان إلا يضرب له تحية. طبعا ليش الإنسان يعجب بهذا المشهد؟ لأنه ما طلع حدا بالكويت، لا بمجلس النواب ولا بالحكومة ولا بالإعلام الكويتي، ولا بحسب معلوماتي بموضوع الإعلام، ولا بالقوى الحقيقية في المجتمع الكويتي، يطلع يبرر ويوجد ذرائع للي نفذوا عمليات التفجير. أبدا، بالعكس، إدانة شاملة ودفاع شامل، وربحوا بلدهم. لأنه اللي راح فجر بالمسجد ما راح فجر على أساس سياسي، وانتو بتعرفوا بالتصنيفات حتى بالوضع الشيعي بيقولوا هو جماعة إيران، هو من جماعة إيران كذا، لا، قتل هو بس لأنه شيعة وبالكويت، وهدفه الفتنة المذهبية بالكويت. هدفه أنه بعض الشيعة يتوتروا يعملوا رد فعل، يطلعوا صنة يعملوا رد فعل، خرب البلد، والبلد في أجهزة مخابرات. ما فعله أمير الكويت وحكومة الكويت وشعب الكويت وعلماء الكويت أنهم ربحوا بلدهم وحولوا التهديد إلى فرصة، تهديد بالحرب بالفتنة المذهبية وبخراب البلد حولوه إلى فرصة للوحدة الوطنية، للتماسك الوطني، للتحصين الأمني في وجه هؤلاء التكفيريين المفتنين. نتمنى أن يعمم هذا النموذج. أما في البحرين على العكس، بدل ما يستفيد النظام بالبحرين من التهديدات التي وجهتها داعش، لأنه بتتذكروا بعد تفجير مسجد الإمام الصادق عليه السلام طلعت بيانات داعش تبنت تفجير الكويت وهددت بتفجير مساجد البحرين، بدل ما يجي يستفيد من هذا التهديد ويدعي الناس بالبحرين إلى التلاقي وإلى الحوار وإلى الاحتضان ويتعاطى معهم أبويا وأخويا وأخلاقيا وإنسانيا، ويطلق سراح علمائهم ورموزهم وقادتهم من السجون، ويجي يقول لهم يا شعبنا ويا أهلنا ويا ناسنا ويا معارضة، البلد في خطر، التهديد يتوجه إلينا جميعا، تفضلوا لنعمل حوار وطني، تفضلوا لنفتح صفحة جديدة، تفضلوا لنلغي الأحكام الجائرة الظالمة التي صدرت بحق رموز وقيادات المعارضة السلمية في البحرين، وآخرهم كان سماحة الأخ الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق. النظام ما عمل هيك، بالعكس اجى يستفيد من التهديد لمزيد من الهيمنة والسيطرة والقمع والتسلط الأمني ومصادرة الحريات. ولكن هذا كله ما حينفع، لأنه الشعب البحريني يواصل حراكه السلمي. خروجه اليوم إلى الطرقات لقضية تعني الأمة هو خير دليل كما قلت على وعيه والتزامه العقائدي والسياسي. نجي للبنان، نختم بلبنان. كما قلت في البداية الحديث عن لبنان يحتاج إلى وقت مستقل، ولكن سأكتفي ويمكن خلال أيام إذا الله سبحانه وتعالى شاء وأعان قد تكون هناك فرصة نحكي بالتفصيل، لكن ما عم بلتزم بشيء، بكتفي بهالمقدار الآن لأنه ما فينا نتجاوز ما يحصل عندنا الآن. قبل أسابيع كان واضح أنه البلد رايح على مشكل له علاقة بالحكومة، له علاقة بكل الوضع السياسي بالبلد. وطرف أساسي في هذه المعادلة كان العماد ميشيل عون والتيار الوطني الحر. نحن لأنه حلفاء ولأنه على تواصل وعرفانين شو الموضوع، شو الموضوعات وشو المعضلات وشو الوعود اللي انعطت ولم يتم الوفاء بها، كان واضح عنا أنه البلد رايحة مشكل. بالإعلام اكتفينا بالدعوة أنه يا ناس خذوا الأمور بشكل جدي، لا تضيعوا ظهوركم، ما تفكروا أنه الأمور بتقطع هيك بالوقت وبالمدري شو، لكن ما كان في إصغاء وما حدا أخذ الأمور بشكل جدي. وبعتقد أنه كان في قراءة خاطئة عند البعض في لبنان، بعض الجهات السياسية المعنية، انه طيب هلأ العماد عون في مطالب عم بيطالب فيها وهي برأينا محقة، طبعا عم بيطالب فيه يعني بموضوع الحكومة وموضوع آلية عمل مجلس الوزراء وأمور أخرى. هلأ غير الأبحاث الكبيرة هذيك بدها كتير نقاش بين بعضنا، يعني على يبقى هذا على جنب بنين نحن حلفاء وكلتنا بنتناقش مثل موضوع الفيدرالية وغير الفيدرالية، لكن ما يطرحه العماد عون هو مطالب محقة. طيب هم بعض الناس شو طلع معهم؟ انه هلا ممكن الحلفاء مش كتير من يعني متفقين على الموقف، خلينا نحرك بين الحلفاء، حزب الله مشغول بسوريا اكيد ما بده مشكل، نستفيد من بعض الثغرات هنا أو هناك، نستفرد بالعماد عون وبالتيار الوطني الحر. أنا بقولكم أنا كيف بفهم الأمور، يعني وهي قراءة خاطئة كانت. ولذلك صار في إصرار أنه لا بدنا نجتمع بالحكومة وما بدنا نناقش اللي بدكم إياه يا جماعة، لا أنتوا لا حلفائكم وأنتوا حتبقوا لحالكم والحكومة حتمشي وجدول الأعمال حيمشي وما حيصير شيء، واللي بيزعل يزعل واللي بده يعيط يعيط واللي بده يفل يفل، الحكومة فيكم وبلاكم تمشي. هاي قراءة كانت خاطئة، أقول هاي القراءة التي حصلت، هذه القراءة كانت خاطئة. ما كنا محتاجين نوصل لهذا الموضوع، لأنه كل اللي كان مطلوب أنه قبل اجتماع مجلس وزراء العالم تقعد تجتمع تحت أي عنوان عنوي، مجلس وزراء أو خارجه، ترجع تتفق على آلية عمل مجلس وزراء، لأنه منه بينفات على التعيينات الأمنية وجدول الأعمال وإلى آخره وبحث صلاحيات الرئيس. لكن هذا ما صار، صار في إدارة ظهر، هذا الخطأ اللي حصل. طيب شو اللي بيّن بعدين؟ اللي بيّن أنه لا، هاي القراءة خاطئة، وأن حلفاء العماد عون لم يتخلوا عنه ولم يتركوه ولم يتخلوا عن تيار الوطن الحر، والشاهد هو ما حصل قبل وأثناء مجلس الوزراء. بقي في إشكالية بعض الناس حاولوا يلعبوا عليها، أنه لا حلفاء العماد عون هلا بالتحديد ده بحكي عن حزب الله ليسوا جديين، بدليل أنه المظاهرات نزلت بس من التيار الوطن الحر. طيب وين حزب الله بما نزل بالشارع؟ رغم أنه هذا تفصيل بس لأنه عم ينشغل عليه خلوني أجاوب. أولا ليس من مصلحة الحراك الشعبي الذي يريد أن يخدم المطالب المحقة التي يتوحها العماد عون والتيار الوطني الحر أن يشارك حزب الله في مظاهرات شعبية. ما في مصلحة أكيد. تعرفوا ليه؟ لأنه بس ننزل نحن بالمظاهرة حيصير الموضوع المفاوضات النووية بفيينا والقتال بسوريا والمحكمة الدولية وإسقاط الحكومة والمؤتمر التأسيسي، حيضيع العماد عون وكل المطالب تبع العماد عون. بالوقت المطالب تبع العماد عون هي مطالب موضوعية واقعية ويمكن تحقيقها. إذن ليس من الحكمة أولا أنه نحن أن نشارك في هذه التظاهرات. ثانيا العماد عون ما طلب منا. طيب نعزم حالنا نحن؟ ما طلب منا، لأن رجل يتفهم طبيعة المسؤوليات التي يتحملها حزب الله في هذه المرحلة. يعني مش أنه عف عنا، لا، هو يتفهم طبيعة المسؤوليات وحجم المهام التي يتحملها حزب الله في هذه المرحلة. كتر خيره. طيب لما تبين أنه لا، يعني الجماعة متضامنين وواقفين مع بعضهم، ولذلك بمجلس الوزراء كذا ما ينسأل، يعني رئيس الحكومة بيسأل أنه طيب هذا موقفكم، هذا موقف حلفائكم، يعني كأنه يمكن كان عنده انطباع مختلف. على كل حال أنا لا ما بدي فوت بالوقائع والتفاصيل والأسباب وتحليل تحميل المسؤوليات، لكن بالوقت المتبقي بدي أكد على كم نقطة بالوضع اللبناني. أولا مع إدراكنا لصعوبة انتخاب رئيس للجمهورية بسبب الظروف الحالية، يجب أن يبقى هذا الأمر أولوية الجميع. اثنين، يجب التفاهم على آلية واضحة وحاسمة لعمل مجلس الوزراء الحالي نظرا للظرف الاستثنائي في غياب رئيس جمهورية. لازم العالم ترجع تقعد. بالأول كنا متفاهمين، صار تعديل، بعدين صرنا بمحل تاني، بديش فوت بالتفاصيل. لازم العالم بالجلسة الجاي أو قبلها تتفاهم ونحسم هذا النقاش وننهي هذا الغموض. أريد أن أؤكد، لا العماد عون ولا أحد من حلفاء العماد عون يريد تعطيل حكومة، ما حدا يتهم بتعطيل الحكومة، ولا أحد يريد أن يسقط الحكومة. كلنا ندرك أن إسقاط هذه الحكومة لأي سبب من الأسباب يعني البلد كله ذهب إلى الفراغ. بهذا الوضع الإقليمي هذه خطوة خطيرة جدا. لا أحد يريد إسقاط الحكومة ولا أحد يريد تعطيل الحكومة، لكن كل أحد يريد أن تعمل الحكومة بشكل صحيح وضمن الدستور والآليات الدستورية والقوانين، وأيضا بما يعزز الشراكة. هلأ في اجتهادات في فهم مختلف، خلنا نوصل لاجتهاد واحد، حتى لو ما وصلنا لاجتهاد واحد خلنا نوصل لاتفاق، لأنه البلد في ظرف استثنائي يحتاج إلى تفاهم من هذا النوع. الدليل انه ما حدا عنده غرض من هذا النوع انه هذه الحكومة قديسة ولا سنة واربعة اشهر واغلب وقتها في ظل الفراغ وماشي وجدول اعمالها ماشي واخدت ما شاء الله مئات القرارات. حدا عطل؟ ما حدا عطل، لانه ما حدا عنده نية عطل. مصالح الناس، مصالح العباد، مصالح البلد، مصلحة البلد العليا تقتضي انه ما حدا يعطل، لكن العمل يجب ان يمشي بالآليات الصحيحة وبما يضمن الشراكة والثقة والطمأنينة بين مكونات الحكومة. ثالثا، هذا فيما يعني الحكومة. ثالثا، نحن فيما يتعلق بعمل مجلس النواب، نحن عندنا موقف واضح من يوم اللي صار في فراغ بالرئاسي. نحن في حزب الله وفي كتلة وفاء المقاومة لم نربط بين عمل مجلس النواب ورئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس الجمهورية، وهذا موقف قد نختلف فيه مع آخرين. لذلك نحن مع عمل مجلس النواب، مع أنه مجلس النواب ينفتح ويشتغل شغله الطبيعي. طيب هلأ انتهى الوقت العادي لإشكاليات حصلت. نحن أيضا بكل صراحة في هذا اليوم ومن نفس المنطلق والمنطق والرؤية ندعو إلى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب وأن نوقع جميعا لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وأن نطلق عمل مجلس النواب. هلأ في مشاريع أوانين، في اقتراحات أوانين، في شغلات بالنسبة لبعض القوى السياسية هي أولوية، ممكن بهاي الفترة ينعمل حوار نشوف هذا الموضوع كيف يتعالج لنأمن ميثاقية الجلسة. وأنا هنا وكلنا في البلد نراهن ونعرف، يعني نراهن على ما نعرف، على حكمة وتدبير وحلم دولة الرئيس نبيه بري، وهذا الأمر ممكن أنه يصير في تعاون فيه ونلاقي نعم مجلس النواب انفتح والبلد عم يشتغل وفي أوانين أساسية وأيضا حياتية يحتاجها البلد، ممكن أنه هذا الأمر ينجز. رابعا أنا أدعو إلى حوار جدي. شوفوا هلأ عنا فرصة من هون لبعد العيد حتى ما حدا يضيع الموضوع ويأخذ المشكل على محل تاني ويخترع مشكل هون وهون وهون وهون. القصة بالتحديد في طرف معني أنه يعالج هذا الموضوع مع تيار الوطن الحر ومع العماد عون. هذه الجهة، هذا الفريق الحرف الأول من اسمه تيار المستقبل، وما حدا يحط المشكلة بمحل تاني وما حدا يحاول يخترع مشكلة بمحل تاني، لأنه كان في حوارات، كان في وعود، وكان في شبه وعود من قبل تيار المستقبل للعماد عون. تفضلوا اعملوا نقاش، ما بيعني استثناء الآخرين، لكن المشكل الحقيقي هون. كليتنا منعطي رأي، كليتنا منساعد بقية مكونات الحكومة، لكن هذا الأمر اللي لازم أنه ينشغل عليه. إدارة الظهر لن يؤدي إلى نتيجة، لن يؤدي إلى نتيجة أبدا. الرهان على الوقت خاطئ، الرهان على إمكانية عزل التيار الوطني الحر عن حلفائه رهان خاطئ وبائس أيضا، وهذا أمر غير وارد. أنا بكل صراحة ووضوح الآن أقول لكم وأعلن لكم، نحن لن نتخلى عن أي من حلفائنا ولن نتخلى عن تحالفنا وعن حليفنا العماد ميشيل عون والتيار الوطني الحر. وخياراتنا للحفاظ على هذا التحالف مفتوحة، خياراتنا مفتوحة، ما حدا يجي يقول لا 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 ما بيصير. كل شيء ممكن يصير، كل شيء ممكن يصير، وما حدا يعتبر أنا عم هدد. لا أنا مش عم هدد، أنا عم وصف حقيقة، لأن نحن مع حلفائنا بنتعاطى هيك، وكل البلد بيعرفنا أنه بنتعاطى هيك. لذلك الأجدى هو الذهاب إلى حوار يبدأ ثنائيا بين المستقبل والتيار الوطني الحر، ثم ننضم إليه جميعا لنعززه ونقويه ونمتنه ونشرعنه بمجلس الوزراء وبمجلس النواب ونمشي البلد. لبنان أيها الإخوة والأخوات في هذه المرحلة التاريخية والصعبة من تاريخ المنطقة هو بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الحفاظ على سلمه الأهلي وعلى استقراره السياسي وعلى مؤسساته الدستورية وعلى عيشه الواحد وعيشه المشترك، ولا مجال فيه لا للإقصاء ولا للإلغاء ولا للاستئثار. قدر اللبنانيين أن يعيشوا معا، قدر اللبنانيين هو الشراكة وطريقهم الوحيد للحفاظ على بلدهم وأمنه واستقراره ومؤسساته، والشراكة الحقيقية فيه هو الحوار والتلاقي وعدم إدارة الظهر وعدم الرهان على المتغيرات الإقليمية والدولية، لأنه نحن بسفينة بمنطقة هايجي ما بنعرف إذا أخطأنا جميعا في قيادة هذه السفينة أين يمكن أن تحصل الأمور. البعض قد يقول ستهدأ لمصلحتي، من قال؟ هاي 5 سنين، مين بيقول حتهدأ لمصلحتك؟ أو خليني يكون واقعي، ومين بيقول حتهدأ لمصلحتي؟ وإن كان أنا مقتنع هيك وأنت مقتنع هيك، لكن كل هاي توقعات. الحريص على البلد نعم، نحن من أول يوم جينا قلنا تعالوا نتعاون لنجنب البلد تداعيات ما يجري في المنطقة، وكل واحد فيما يعني المنطقة يأخذ الخيار اللي بده إياه. وانتقدونا بعض الناس على هذا الموقف، وهذا الموقف اليوم بين صح. خلينا نحيد بلدنا، خلينا نحكي مع بعض، خلينا ندير الظهر لبعض. هذا نحن وتيار المستقبل، هينا قاعدين بحوار. قد ايه عم يعمل نتائج بالنهايه لا يخلو من ايجابيات في مكان ما. لكن شو الخيار الثاني؟ وهكذا بالنسبه لكل الاطراف اللبنانيه. ايها الاخوه والاخوات، في يوم القدس وعلى ضوء كل هذا التاريخ وكل هذه التجارب وكل اوضاع المنطقه وتطوراتها ومستجداتها، ماذا يبقى من خيار امام شعب فلسطيني؟ ماذا يبقى من خيار أمام الذين يؤمنون بالقدس وبكرامة المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين؟ رهان على النظام العربي، انتظار داعش والنصرة والقاعدة، انتظار المجتمع الدولي، انتظار بوكو حرام، انتظار الملوك والرؤساء والأمراء وجامعة الدول العربية اللي مش عارف في حالها وين الله حاططها، أم خيار المقاومة؟ التجربة والمنطق والعقل والدليل والحقيقة والتاريخ والسنن والقوانين كلها تقول ليس أمام الشعب الفلسطيني وأمام شعوب المنطقة التي تريد أن تحافظ على وجودها وعلى كرامتها وعلى سيادتها وعلى خيراتها وأن تستعيد مقدساتها سوى خيار المقاومة. في يوم القدس نحن في حزب الله نجدد عهدنا لإمامنا الخميني، لأمتنا، لشعوب أمتنا، لشعبنا اللبناني، لشعبنا العزيز والمضحي الذي يقدم في كل يوم الشهداء في المقاومة وعلى طريق المقاومة. نجدد عهدنا أننا سنبقى المقاومة التي تدافع عن شعبها وعن أمتها وعن مقدساتها في مواجهة مشاريع الاحتلال والاستيطان والهيمنة مهما بلغت التضحيات ومهما تعاظمت قوافل الشهداء، لأن هذا هو الطريق الوحيد الموصل إلى القدس، الموصل إلى الكرامة، الموصل إلى النصر. تقبل الله منكم وعاد الله عليكم إن شاء الله هذا الشهر الكريم وهذا العيد الآتي المبارك، وأمتنا في حال أفضل من هذه الحال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.